يا رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أحبابي الكرام، سلسلة جديدة. سلسلة النهاردة هتبقى سلسلة في العقيدة، الغالب عليها الجانب العلمي الوعظي، مش الوعظي التعليمي. وبعض يقول لي طب أنت كلمتنا قبل كده عن أين قلبي، وكلمتنا فيه عن القلوب، وكلمتنا عن سلسلة لا تقنطوا عن الذنوب وكيفية التعامل معها، وكلمتنا عن سلسلة لك استجبنا للاستجابة لله، انت ليه غيرت وبدأت تتكلم في العقيدة؟ لماذا العقيدة؟ ليه العقيدة في الوقت ده بالذات؟ العقيدة في الوقت ده بالذات لسبب من ثمانية. السبب الأول، لأن أول شيء واجب عليك إنك تتعلمه، إنك لازم تتعلم عقيدتك قبل الصلاة وقبل الصيام وقبل الذكر، قبل مجالس الوعظ. واجب عليك أولا إنك تتعلم عقيدتك. أول فرض ربنا فرضه عليك، حلقات العقيدة مش شيء مستحب، ده أول فرض ربنا فرضه عليك، تعلمك للعقيدة. يقول ابن عباس لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، في رواية أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. تعلم العقيدة ده أول واجب من الواجبات اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك بيها وكلفك بيها. علشان كده جت سلسلة شرح رسالة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة. أول فرض واجب علينا إن احنا نتعلم عقيدتنا. رسالة أصول السنة للإمام أحمد اخترناها، قال أبو يعلى الفراء بيقول لو رحل إلى الصين في طلب هذه الرسالة لكان قليلا عليها. من خلالها نعرف عقيدتنا اللي هي فرض علينا ان احنا نتعلمها وواجب علينا ان احنا نتعلمها. العقيدة دي اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان دي اول كلمة لازم نسمعها اول ما ننزل في الدنيا. تسمع اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، لما يؤذن في اذن المولود اذا ولد، علشان تكون أول حاجة يسمعها المولود العقيدة، وتكون آخر حاجة تخرج بيها من الدنيا. علشان كده النبي قال لنا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، علشان تبدأ حياتك بعقيدة وتختم حياتك بعقيدة. لماذا العقيدة؟ السبب الثاني لماذا العقيدة؟ لأن من أعظم أسباب الثبات في مواطن الفتن إن أنت يكون عندك عقيدة. كتير من الشباب اللي رجله زلت في معاصي وبعد عن ربنا وامام اول فتنة اتهز ووقع كان بسبب ضعف العقيدة في قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم نجح نجاح مبهر انه يخلي الصحابة يثبتوا على فتنة القتل والتعذيب في مكة، وفتنة الهجر وترك الارض في هجرة الحبشة الاولى والتانية، وبعد كده هجرة المدينة، وثبتوا في معركة بدر وغيرها من المعارك. يوم العقيدة كانت ثابتة في قلوبهم. أكتر شيء يثبتك في وقت المحنة وفي وقت الفتنة وفي وقت الشهوات لما بتعصب بالإنسان هي مسألة العقيدة. لما خرج المسلمون في غزوة مؤتة وكان عددهم 3000 بس، وعلموا إن جيش الروم 200,000، يعني كل واحد من الصحابة قدامه 66 واحد من جيش العدو في الوقت ده، في الوقت ده قال عبد الله بن رواحة لأصحابه لما قالوا نرجع للمدينة نستأذن النبي ماذا نفعل، قام عبد الله بن رواحة وقال هذه الكلمة، قال والله إن الذي تخافونه الآن هو الذي جئتم إليه، قوموا قوموا إلى ما بعثكم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما هي إلا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. العقيدة، العقيدة هي اللي بتثبت. عمير بن الحمام في غزوة بدر لما شاف عدد المشركين كتير والصحابة قليلين، النبي يتكلم في العقيدة، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال بخ بخ عرضها السماوات والأرض، ألقى تمرات كانت في إيديه وأقبل على الجهاد في سبيل الله. العقيدة هي السبب في ثبات الناس. مؤمن آل فرعون اللي وقفوا أمام فرعون وطغيان فرعون وخلاه يتكلم بهذه القوة في خطبته العصماء الطويلة اللي ربنا ذكرها في سورة غافر، هي العقيدة، هي العقيدة. اللي ثبت مؤمن أصحاب القرية اللي بعث الله عز وجل إليها ثلاثة من المرسلين ودعا قومه وما تركوه حتى قتلوه، ما ثبته في هذا الموطن إلا ثبات العقيدة في قلبه. أصحاب الكهف ثبات العقيدة في قلبه. موقف سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام مع امرأة العزيز اللي ثبته أمام الفتنة دي لما قال لها معاذ الله الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. في يوم قيامة أنا هتسأل في يوم القيامة على اللي أنا عملته، فأنا مش هينفع أعمل الكلام ده. اللي ثبته في الموطن ده العقيدة، اللي ثبت بلال والحجر على صدره ويطاف به على الأراضي الصخرية ظهره بيتمزح حتت بيقطع قطعا، اللي ثبته في الموطن ده هو الشعار اللي رفعه أحد شعار العقيدة. يوم ما العقيدة بتنزل في قلوبنا بتكون أعظم سبب من أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثالث لماذا العقيدة، لأن أعظم شيء يعين على طاعة الله سبحانه وتعالى العقيدة. على قدر ما أنت مؤمن بالعقيدة على قدر ما ده بيظهر في عقيدتي. من يؤمن حق الإيمان أنه سيرى الله يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم، فمن استطاع منكم ألا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس يعني الفجر وقبل غروبها أي الشمس وهي صلاة العصر فافعلوا. اللي يعلم أنه سيرى الله وعلق الله رؤيته على صلاة الفجر وصلاة العصر لا يمكن في يوم من الأيام يضيعها. كان سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه يقوم بالليل ويصلي في ظلمة الليل ويسألوه يا سلمان لماذا تقوم هذا القيام الطويل بالليل في هذه الظلمة، فكان يقول ركعتان في ظلمة الليل لظلمة القبر، أنا صليت الركعتين دول في ظلمة الليل علشان ربنا ينور لي قبري. شوف العقيدة المتعلقة بالقبر وصلت في النهاية لإيه؟ وصلت في النهاية إلى أن الإنسان ما شاء الله لا قوة إلا بالله يحافظ على هذه الركعات في جوف الليل. أعظم معين على طاعة الله سبحانه وتعالى عقيدة صحيحة سليمة تنزل في قلب العبد. الأمر الرابع لماذا العقيدة، لأن أعظم شيء يمنعنا عن معصية الله سبحانه وتعالى، يمنعنا عن الظلم، يمنعنا عن الأخطاء اللي بيقع فيها كثير من الناس هي العقيدة. على قدر ما العقيدة تغمس في قلب الإنسان على قدر ما تكون العقيدة دي سبب لحفظ الإنسان من الوقوع في المعصية أو الوقوع في أشياء يبغضها الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام اختصم رجلان أمام النبي صلى الله عليه وسلم في قطعة أرض، فواحد منهم واخد أرض التاني بغير وجه حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد يكون الواحد منكم ألحن في حجته من أخيه، فمن أعطيت له من حق أخيه شيء بغير حق فإنما هي قطعة من النار أقتطعها له. فأول ما سمع هذا الكلام قال يا رسول الله هذه الأرض لأخي، دي مش أرضي. يوم النبي فكروا بالعقيدة، يوم النبي قال له ده هيوصل بعد كده لعذاب الله، ده هيؤدي لدخول النار، خد بالك ده مش سهل، ده شيء خطر وشيء عظيم. أول ما تذكر العقيدة الإيمان باليوم الآخر بعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. وأكتر ناس بتقع في معصية الله الناس اللي ما عندهاش عقيدة، وأكتر ناس بتقع فيما يغضب الله الناس اللي ما عندهاش عقيدة. في غزوة تبوك لما النبي قال للصحابة خرجوا ما خرج، وده بقول لكم العقيدة تؤثر في العمل الصالح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستأذنك، أي في القعود، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، اللي كان عندهم إمام لا يقعدون لا يتخلفون عنك يا رسول الله، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. بص بقى اللي تخلف وفر من الزحف، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. الناس دي كان عندها ريب وما كانتش العقيدة ثابتة رسخ في قلوبهم، فكانت النتيجة وقعوا في كبيرة من الكبائر اسمها الفرار من الزحف. ولما وقعوا فيها ده كان بسبب العقيدة ما كانتش ثابتة في قلوبهم، العقيدة كانت مهتزة في قلوبهم، فكان سهل عليهم جدا انهم يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي دي المشكله، ان العقيده على قدر ما العقيده ثابته راسخه بتكون مؤديه للحرص على طاعه الله، مبعده عن معصيه الله سبحانه وتعالى. واما الامر الخامس اللي يدفعنا دفعا لتثبيت عقائد الناس في هذا الزمان بالذات، نظرا لاننا نعلم يقينا انه لا نجاه ولا فلاح للعبد لا في الدنيا ولا في الاخره الا بهذه العقيده. اما الفلاح في الدنيا فعلقه الله سبحانه وتعالى بالعقيده، والفلاح في القبر علقه الله بالعقيده، والفلاح في الاخره علقه الله بالعقيده. الفلاح في الدنيا وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، شوفوا الفلاح، لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. سبحان الله، بدا بالعقيده وختم بالعقيده، وبين العقيده في الاول والعقيده في الاخر التمكين في الارض والامن والامان والفلاح في الدنيا والاخره كان متوقف على العقيده. واما في القبر، الفلاح في القبر متوقف على العقيده، لان انا في قبري انا لا اسال عن عمل، ولكن اسال عن عقيده. من ربك؟ من دينه؟ ما دينك؟ من نبيك؟ انا اسال عن العقيده. ويوم القيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى اول سؤال اساله عن العقيده، متعلق بالله سبحانه وتعالى. فاحنا نتكلم عن العقيده لان فلاح الدنيا وفلاح البرزخ وفلاح الاخره متوقف على عقيده العبد. الامر السادس ان العقيده على قدر رسوخها في قلب العبد، ده بيظهر في اخلاقه، ده بيظهر في اخلاقه. مختلفين هم الان، هو التحرش سببه البنت ولا سببه الولد؟ انا بقول دايما في الحقيقه لو البنت كان عندها عقيده راسخه ثابته ان هي تسال عن حجابها يوم القيامه، وان ربنا هيسالها عن حجابها يوم القيامه، وان النبي قال صنفان من اهل النار لم ارهما منهم النساء الكاسيات العاريات، لو عندها عقيده لن تتبرج، والولد لو عنده عقيده ان ربنا سبحانه وتعالى هيساله عن عمله ما كانش في يوم من الايام عمل هذا الامر. الاثنين لو اتربوا على العقيده ما كانش ده كان الحال. الاب لو عنده عقيده ثابته راسخه ان في حاجه اسمها سؤال يوم القيامه، هتسأل عن بنت يوم القيامة، ما كانش ده سمح له انه يرضى ان بنته تنزل كده. المجتمع لو يعلم يقينا وعنده عقيدة صحيحة سليمة ان احنا هنتسأل عن كل منكر حصل قدامنا، وما ينفعش بنت مهما كان وضعها يتم التحرش بها في الشارع، واحنا صم بقم عمي لا نسمع ولا نرى ولا ننكر ولا نحافظ على هذه البنت من هذا المجرم، ما كانش المجتمع كان سلبي يبقى سلبي في موطن زي ده. لو في عقيدة راسخة في قلوب الناس مش هنشوف مثل هذه الأخلاق ولا هذه السلوكيات. علشان كده كان النبي دايما بيقرن في الأحاديث بتاعته ما بين العقيدة وما بين السلوكيات. اللي اهتزت العقيدة عنده تلاقي سلوكياته دايما مفروضة. واحد اهتزت العقيدة عنده هو لا يؤمن بعذاب القبر، فهو بيأكل أموال المسلمين بغير وجه حق. ليه؟ هو مش مؤمن بعذاب القبر، والنبي قال لنا أن من أعظم أسباب عذاب القبر أكل أموال الناس بغير حق. البنت اللي قاعده في مجلس عماله تجيب في سيره فلانه وسيره فلانه وسيره فلان، لو عندها عقيده لا نرى مثل هذه الاخلاق، لان النبي قال لنا ان من ضمن الاسباب المتعلقه بعذاب القبر الغيبه والنميمه كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم. العقيده لو رسخه في قلوب الناس وفي نفوس الناس مش هنرى هذه الاخلاق السيئه للاسف، ولكن نرى اخلاقا طيبه حسنه. ليه؟ لان الانسان اتربى على العقيده الصحيحه السليمه. والامر السابع من الامور اللي تخلينا دايما نتكلم على العقيده، لان الانسان منا كل ما بيدرس عقيده اكتر بيزداد اولا حبا لله سبحانه وحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم. كل ما الانسان فعلا منا درس عقيده تلاقي قلبه بيزداد حبا لله سبحانه وتعالى وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم. لما هناخد في درس الشفاعه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الصحابه وجدوا ان بعد ما كان النبي نايم والحصير اثر في جنبه، قالوا يا رسول الله ألا تسأل ربك ملكا كملك سليمان؟ يضحك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إن لصاحبكم عند ربكم لشأنا، ما من نبي إلا كانت له دعوة، منهم من دعاها على قومه كنوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ومنهم من دعاها في دنيا كسليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وأما أنا فادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. لما الإنسان منا يستشعر إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبناءه يموتون بين يديه، وكان ممكن يرفع إيديه ويدعو الله سبحانه وتعالى إن ربنا يحيي له أولاده ولا يموتون، ومع ذلك ادخر الدعوة دي شفاعة لأمته يوم القيامة. النبي كان بيمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيته شيء، وكان سهل إنه يدعي ربنا أن يؤتيه ملكا، ولكن رفض ده علشان يدخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة كان في الغار وراء أقدام المشركين فوق رأسه، كان سهل عليه أنه يدعي، ولكن ادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. درس الشفاعة يخلينا نحب النبي صلى الله عليه وسلم جدا ونرتبط به أكثر وأكثر صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك أيضا إحنا عايزين نأكد على عقيدة، وده العنصر الثامن، عايزين نأكد على عقيدة من خلال السلسلة دي، لأن ما ينفعش نشوف أعدائنا من الخارج ومن الداخل عمالين يزعزعوا في نفوس الناس مسائل العقيدة. واحد يطلع ينكر عذاب القبر، واحد يطلع ينكر الشفاعة، واحد يطلع ينكر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يطلع. ما ينفعش في ظل أهل الباطل ما هم حريصين على إضلال الناس وإبعاد الناس عن العقائد الصحيحة وإحنا نقف، لا، إحنا بنعلم الناس الآن العقيدة الصحيحة، نذكر أدلتها من القرآن والسنة وأقوال العلماء علشان تثبت هذه العقيدة في نفوس الناس، تثبت هذه العقيدة في نفوس الناس، فيصبح الإنسان منا عقيدته صحيحة سليمة لا تهتز أبدا أمام هذه الشبهات التي يلقيها هؤلاء من قريب أو من بعيد. لا تبقى نفوسنا قوية بفضل الله، يجي واحد يقول لنا ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر، نقول له الله يقول، النبي يقول. فالسلسلة بنثبت بيها كتير من الناس اللي عقائدها بدأت تهتز بسبب حرب الشبهات القائمة الآن. علشان كده بقول يعني هذه العقيدة لولادنا اللي ما يعرفوش حاجة عن الدين، لولادنا اللي اهتزوا بموجات الإلحاد اللي بتضرب العالم الإسلامي الآن، لأولادنا اللي اهتزوا بموجات الشبهات اللي بيلقيها العلمانيين في زماننا، لولادنا اللي للأسف برامج كانوا ضحية لبرامج أو كتابات بتهز العقيدة في نفوسهم الآن. هدفنا الأساسي من وراء هذه العقيدة مش دراسة العقيدة، ولكن إن أنت تكون رجل العقيدة، وفارق كبير جدا بين الاثنين، وده اللي أنا عايز أختم به الحلقة الأولى من هذه السلسلة المباركة. فارق كبير بين دارس العقيدة وبين رجل العقيدة. دارس العقيدة اللي نجيبه في يوم الأيام نسأله ها قول لنا ما العقيدة في الميزان، فيقول والعقيدة في الميزان، الميزان حق وأن العبد يوزن وأن الأعمال توزن كما جاء في الأخبار، الإيمان بذلك والتصديق. ده دارس العقيدة اللي حفظ، والقسم ده احنا مش عايزينه، احنا عايزين رجل العقيدة، رجل العقيدة اللي حفظ وقال أن الميزان حق، وإن أثقل ما يوضع في ميزان العبد حسن الخلق، فتراه يحسن أخلاقه مع الناس. بعدما حفظ هذه العقيدة بيحسن أخلاقه مع كل الناس، مع والده والدته، مع أهله، مع جيرانه، مع أصحابه، مع المسلم، مع غير المسلم. المؤمن اللي يعلم يقينا أن أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة كلمة الحمد لله، فهو راض عن الله عز وجل في قضائه وما قدر، وحامد لله عز وجل على نعمه قلت كانت أو كثرت. هو ده رجل العقيدة. احنا عايزين من خلال السلسلة دي رجل عقيدة مش دارس عقيدة، رجل عقيدة انه يؤمن ان في شفاعة يوم القيامة، ومن اعظم انواع الشفاعات شفاعة الاعمال الصالحة، فتلاقيه حامل لكتاب الله، صوام بالنهار قوام بالليل بكتاب الله عز وجل، لانه يعلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. هدفنا الاساسي من وراء السلسلة انشاء جيل نسميه كده رجال العقيدة، اللي العقيدة بالفعل غيرت في نفوسهم، غيرت في أحوالهم، غيرت في طباعهم، العقيدة غيرت في حالهم مع الله سبحانه وتعالى، وغيرت كمان في أخلاقهم مع الناس. هو درجة العقيدة اللي احنا عايزينه النهاردة. أيها السادة الكرام، لا يخفى عليكم إن من أخطر الفتن اللي بتواجهنا في زماننا الآن عقائد ضلة ومنحرفة من ناس بيدعوا إلى يومنا هذا إنهم مسلمين. ظهر عندنا التكفير وظهر عندنا بدع كثيرة جدا. يا ترى اللي بيطلع على صفحة من صفحات الفيس ويدعو لتكفير المسلمين واستحلال دمائهم، يذبح المسلمين ذبحا، يا ترى من يقف أمام هؤلاء؟ لا يقف أمام هؤلاء إلا العلم النافع. بمجرد ما بنظهر عوار هذه الفرق الضالة، هذه الفرق المنحرفة، بتكون النتيجة إن بفضل الله يقضى على هذه الفرق تماما. وده اللي احنا محتاجينه، محتاجين رجال عقيدة عندهم علم يحاربوا به فتن وشبهات خوارج وعلمانيين وأعداء الدين في الداخل والخارج. عايزين نربي شباب عقيدة ورجال عقيدة يعملوا بمقتضيات هذه العقيدة. عايزين نخرج رجال عقيدة، العقيدة عندهم مش كلام، ولكن العقيدة عندهم عمل وسلوك وخضوع واستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى ولأوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وده مش هيكون أبدا إلا من خلال دراسة لرسالة من رسائل السلف الصالح رضي الله عنهم. واخترنا رسالة أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وهذه الرسالة نأخذ منها الأصل اللي بيتكلم عنه الإمام أحمد، نذكر أدلته من القرآن من السنة على وفق منهج القرون الثلاثة المفضلة الأولى، وبالتالي نصل بفضل الله عز وجل إلى تصحيح عقائد الناس، وبالتصحيح العقائد تنصلح الدنيا وتنصلح الآخرة.